سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات في لقاء جديد يتجدد معكم مع برنامجكم أسس التربية، ومع سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي الضيف الدائم على هذا البرنامج. وما زال الحديث معكم حول محكات في التعامل مع المراهقين. أهلا وسهلا سعادة الدكتور خالد. الدكتور، هل الصوت واضح الدكتور؟ السلام عليكم. أخذنا في اللقاء الماضي أعزائي المشاهدين والمشاهدات حتى يتم التواصل مع الدكتور، تحدثنا في اللقاء الماضي عن محكات الحلقة الماضية والتي قبلها. أخذنا المحك الأول، المحك العبادي، ثم أخذنا بعد ذلك المحك الأمني، ثم كان حديثنا في اللقاء الماضي عن محك الرفقة، وكان حديثا شيقا ومفيدا. اليوم سنتكلم عن محك آخر وجديد، وهو محك الزواج. والحقيقة تباينت الآراء حول موضوع الزواج التبكير والتأخير وأهمية الزواج بالنسبة للمراهق، وهناك مشاركات وردتنا متنوعة في هذا الباب. فمن المشاركات التي وردتنا: هل الزواج المبكر في مرحلة المراهقة يساعد على تجاوز المرحلة بنجاح؟ كان من المشاركات الجميلة التي وردتنا: نعم، بشرط يستحب المسارعة بالزواج للذكر والأنثى على السواء، فهذا وقاية للنفس من الوقوع في براثي المعصية، وخاصة في زمن أصبحت فيه المغريات والفتن لا حصر لها ولا عد. وقال آخر: لا يستحسن الزواج المبكر. لماذا؟ لأنه سن المراهقة المرأة تكون غير جاهزة لتحمل مسؤولية بيت وأسرة فيما بعد، وهي أصعب فترة تمر بها الفتاة. أيضا قال آخر: أظن الزواج المبكر خاطئ، ونوعا ما بالنسبة لمعايير ومقاييس هذا الزمن، فهذا الزمن فيه من التعقيدات وفيه من الطلبات شيء الكثير. وآخر يؤيد الزواج ويقول يحتاج إلى الخبرة والتعامل بينهما يكون مع الوقت، وخبرة الوالدين تدعم زواج المراهقين وتؤيده وتساعده إلى النجاح. وآخر يقول: نعم، ولكن يكون مؤهلين، ويجب التوعية الشديدة تحمل مسؤولية الأسرة. وآخر: نعم نعم. وهذا الدكتور خالد، أهلا وسهلا بك دكتور خالد بن أحمد السعدي في لقاء يتجدد معكم حول محكات التعامل مع المراهقين.
حياك الله أستاذ أنور، وبارك الله في الجميع، حياكم الله يا أخي.
حنا كان حديثنا اليوم يتواصل حول التعامل مع المراهقين، ولعلكم سعد الدكتور سمعتم آراء بعض الإخوة حول السؤال: هل الزواج المبكر في مرحلة المراهقة يساعد على تجاوز المرحلة بنجاح؟ فتفاوتت الإجابات بين مؤيد ومعارض. المؤيد أكد أنها مسألة ستعين على النجاح، وضبط الضوابط أنه لابد أن يكون هناك توعية، لابد أن يكون هناك دعم من الوالدين لكي يتأقلم المراهق مع متطلبات الزواج وواجباته وحقوقه. وبعضهم اعترض ورفض لعدم تأهل خاصة الفتاة في هذا العمر لقيام بواجبات الأسرة، وبعضهم قال أيضا لا يؤيد لأن الزمن اختلف ومتطلبات الحياة اليوم أصبحت صعبة. لعل هذا منطلقنا اليوم يا دكتور في بداية الحديث عن هذا المحك، محك الزواج. نسمع إذا من سعادتكم توجيها وتعليقا بداية هذه الحلقة حول هذا الموضوع.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن في الحلقة الثالثة حول المحكات الخاصة في التعامل مع المراهقين. بين أيدينا محك ممكن أن نعنونه بما ذكر بقضية محك الزواج أو محك العفة، ولعل مصطلح المحك العفة قد يكون أكثر ظهورا ووضوحا، والزواج جزء منه على أي حال. وأنا إذا تأذن لي أستاذ أنور، لعل ما تحدثت عنه بالنسبة للأسئلة نرجوها إلى المداخلة التي سيداخلنا بها أحد الفضلاء المهتمين أيضا في هذا الموضوع، ثم نعلق عليها. وأتمنى إذا كان هناك، إذا كان الأمر متيسرا لكم، وهو ما يتعلق بقضية نسبة الذين قالوا نعم ونسبة الذين قالوا لا، إن كان تيسر هذا إلى وقت المداخلة يكون شيئا طيبا. طيب، القضية هنا على أي حال ما يتعلق بقضية محك العفة والزواج، أنا أرجع، ما هي مشكلة، أرجع النسبة حتى لو كانت حاضرة إلى وقت المداخلة حتى يتم التعليق معها من خلال أيضا المداخل، ويكون أكثر نضجا في الكلام عندها. قضية المراهق أصلا هو كما قلنا راهق، أي بلغ وشارف على البلوغ وأصبح رجلا، فهذه القضية هي قضية مرتبطة بالنمو الهرمونات الجنسية لهذه المرحلة، وعندئذ يظهر هنا شيء جديد في هذه المرحلة يعتمد أو يرتبط بقضية الغريزة المتعلقة بالإشباع في الجانب المرتبط بالهرمونات الجنسية، وهذا أمر فطري فطره الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني كما يقول أهل الاختصاص أستاذ الكريم، وهذه قضية مهمة جداً، أنه يعني هذا الجانب بالذات يعني فيه أمران: الأمر الأول إشباع جسدي عضوي، والأمر الثاني إشباع نفسي عاطفي، ويشترك هذان الإشباعان في قضية العفة وقضية الزواج بالدرجة الأولى، ككون الزواج هو أظهر قضية مرتبطة بما يتعلق بقضية العفة والاستعفاف وما يرتبط بنمو الهرمونات الجنسية. ولذلك ينبغي الحقيقة أن ندرك حقيقة هذه المرحلة فيما يتعلق بهذا الجانب. السؤال الذي أثرتموه كما قلنا سنؤجل التعليق عليه حتى يكون أكثر نضجا، سؤال في محله، وأعرف أنه محل جدال كبير، لكن دعونا الآن قبل أن نعلق على نتيجة السؤال وعلى السؤال التفاعلي المهم، وأيضا بعد أن نسمع المداخلة الكريمة ممن ربما يتبنى يعني فكرة في هذا الموضوع خلاف ما يتبناه الكثير من الأسر والمجتمعات، وهو كيف نستطيع فعلا أن نتعامل عموما كمنهج تجاه قضية محك العفة ومحك الاستعفاف ومحك الزواج. أول قضية أخي أنور نضعها في بالنا وأذهاننا ولابد أن لا تغيب عنا، الله عز وجل أستاذ أنور ماذا وجهنا إذا لم يستطع الإنسان أن يتزوج؟ ماذا؟ وجهنا إلى قضية العفة، صح ولا لا؟
نعم.
فليستعفف الذين لا يجدون ماذا؟ نكاحا. يعني الإنسان إذا لا يستطيع أن يجد نكاحا ذكرا وأنثى، فلا بد من قضية، لاحظ العبارة القرآنية، يستعفف، يطلب العفة، يسعى إلى العفة، يقوم بالمجاهدة في موضوع العفة، يجاهد نفسه، يحاول أنه يثبت الجدارة في هذه القضية، ومطلوب منه ذلك. ولذلك هو إن جاهد نفسه سلك المسلك الآمن في الدنيا والآخرة، إن لم يجاهد نفسه وقع، وإن وقع عليه أن يعود ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا المنهج، منهج العفة والاستعفاف، منهج لابد أن لا يغادرنا لا ذكورا ولا إناثا.
لكن دكتور، يعني دكتور، نعم. الآن الحين إذا تكلمنا عن موضوع العفة والاستعفاف فال يعني الموضوع كبير، يعني لا، الزواج جزء من هذا الفكرة اللي هو جزء من هذه العفة، صح ولا لا؟
ولذلك أنا قلت أن المحك نسميه محك العفة، زين، ولكن الإثارة في قوله محك الزواج من باب أن هذا هو المفتاح الكبير لموضوع العفة ولموضوع الإشباع. جميل. ولذلك دعنا نسميه محك العفة يكون أفضل، كما أنت أشرت إليه أن الزواج هو جزء من قضية العفة. أنا أريد أن أضع أستاذ الكريم، قبل أن نناقش السؤال الذي أثرتموه في هذه الحلقة المهم جدا، أريد أن نناقش المنهجية. هذه المنهجية مهمة لنا جميعا أستاذ أنور، مهمة للأسر، مهمة للأباء والأمهات، مهمة للمراهقين والمراهقات. نحن أمر قد ابتلانا الله جميعا به، لا شك أستاذ أنور في فروق فردية ترى العلم، وهذه قضية مهمة جدا. لا نتصور أن كل مراهق على وتيرة واحدة متعلق في قضية الغريزة ومتعلق في قضية الهرمونات التي تنمو لديه. الكل عنده هذه الهرمونات، لكن تختلف من شخص إلى شخص، ولذلك في الآخر، لكن الجميع عنده، والجميع الشخص الطبيعي هو الذي لديه هذا البروز الجديد للهرمونات الجنسية، الحاجة لإشباع هذه الهرمونات. هذه قضية مهمة جدا، لكن تختلف من شخص قوة وضعفة، وهذه مرتبطة بابتلاء الله عز وجل للأشخاص. الشخص الثاني الذي ليس عنده هذا الأمر، هذا النادر، وليس حكمه حكم مثل ما نتحدث عنه في الأمور الطبيعية، هذا لا نقاش فيه، لكن نقاشنا نحن في هذا الأمر الطبيعي في هذه المرحلة، مرحلة المراهقة، وهي أبرز قضية تظهر أخي الكريم في هذه المرحلة، ألا وهو ظهور النمو المتعلق بجانب الهرمونات الجنسية، وعندئذ يحتاج إلى إشباعها. وكما قلنا تظهر فيها قضيتان، الإشباع العضوي الجسدي وهذا أمر فطري، والإشباع النفسي، هذا نتيجة لهذا الإشباع. ولذلك ينبغي أن نعرف منهج العفة والاستعفاف، كما قلنا الله حثنا على أن نسلك هذا المنهج، يعني سنعرفه بعد قليل. يعني نحن مطلوب مننا لأنفسنا ولغيرنا أن نسأل سؤال كبير: ما هو منهج العفة والاستعفاف؟ كيف نستطيع أن نصل لذلك؟ كيف نعلم ونربي أبناءنا على هذا الأمر؟ الله قال فليستعفف أو وليستعفف، إذن نحن مطلوب منا أمر أن نقوم بقضية الطلب العفة، كما الإنسان يطلب رزقه فلا بد أن يطلب كذلك عفته، لا بد أن يجاهد نفسه، لا بد أن يعرف هذه القضية. هذه ستأتي معنا في النقطتين التاليتين بإذن الله. فقط هنا أذكر المنهج الكبير المتعلق بهذا الموضوع، ألا وهو العفة والاستعفاف. إذا كان لديك شيء أستاذ أنور، ونكمل ما يتعلق بموضوع التوجيهات والمحكات والقضايا العملية المرتبطة بمحك العفة ومحك الزواج. نعم،
يعني من أثناء كلامك دكتور، يعني عن قضية الجانب النمو الجنسي عند المراهق والمراهقة، أن هذا النمو يشمل الجانب الجسدي والجانب النفسي. نعم. يعني السؤال اللي كان يدور في بالي، يعني هو كنت أتوقع أن مسألة أن ميل الرجل للمرأة الميل الجسدي هذا، لكن الجانب النفسي، هل اللي نجد بعض الناس يشبعه مثلا بالعواطف، بالكلام العاطفي، الشغلات هذه؟
هو الميل أولا، الميل ليس ميلا من 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 جنس إلى آخر، هو بين الجنسين، هذا أمر طبيعي.
جميل، صحيح صحيح.
أي نعم، هذا الميل، هذا من حيث التفسير، لكن هناك ميل منحرف، هناك إشباع منحرف، هناك إشباع جسدي منحرف، هناك إشباع نفسي منحرف، هناك إشباع جسدي مأجور عليه الإنسان بل يكون عند بعضهم واجب عليه، هناك إشباع نفسي مأجور عليه الإنسان بل يكون واجب عليه. فهذا الأمر طبيعي جدا. يعني الجانب الجسدي هو عبارة عن قضية ما يرتبط بإفراغ هذه الطاقة بشكل عضوي في ما يتعلق في العلاقة الخاصة ما بين الزوجين. الجانب النفسي أن هذا الأمر بلا شك يعني يريحه ويشعر بطمأنينة وراحة نفسية واستقرار نفسي، وكذلك يشعر في جانب إشباع الجانب العاطفي الذي يكون أكثر نمواً في هذه المرحلة بسبب الهرمونات الجنسية. أخي انظر لقضية الزواج، خلنا الآن ندخل، ما هي مشكلة، لما يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل بينكم مودة وماذا؟
ورحمة.
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لاحظ لفظ أستاذي أنور لتسكنوا إليها، لاحظ هذا اللفظ السكن. نعم. السكن هذا هو يعني معنى عظيم لقضية الإشباع النفسي، معنى عظيم لقضية الإشباع المعنوي، معنى عظيم لقضية الإشباع العاطفي. ولا شك أن هذا الجانب المتعلق في إفراغ الحب فيما أحله الله عز وجل نعم. بين الطرفين، هذا هو القضية التي ستساعد على هذا الأمر. ولذلك فعلا
جميل.
أكبر باب في الدخول إلى العفة والاستعفاف هو باب الزواج.
الله
واضح؟
أكبر. الله أكبر.
ولذلك تأتي النقطة الثانية أستاذي أنور، أنا وهو الزواج المبكر. أنا سأرجع هذه النقطة
نعم.
أيضا للتعليق على السؤال إلى أن يأتي المداخل بإذن الله عز وجل
نعم.
دعني أنتقل لنقطة أخرى وهي منهجية مهمة أيضا في التعامل فيما يتعلق بهذا المحك، للمراهقين أن ينظروا في أنفسهم في هذا الموضوع، ولمن يتعامل كذلك مع المراهقين، ألا وهو أستاذي أنور. الآن أخي الكريم، لو أتيتك بهذا أن تنظر إلي مثلا
الزجاجة،
الزجاجة أو نعتبره كأس أو المقصود، أفرض أنه فارغ
نعم،
وتريد أن تشرب منه ماء ولكنه في داخله متسخ، ولديك ماء عذب زلال، لو سكبت هذا الماء في هذا الكأس الفارغ هل ستشرب منه؟
لا طبعا.
لماذا؟
لأنه متسخ وفي قاذورات.
إذن الماء العذب الزلال سيتسخ صح؟
صحيح صحيح.
الطبيعي ماذا سأفعل؟ سأنظف هذا الكأس صح ولا لا؟
صحيح.
ثم أسكب الماء
نعم.
ثم أشرب الماء
صحيح.
هذه هي عملية أستاذ الكريم ما يسمى بالتخلية والتحلية. هذا منهج مهم جدا، التخلية والتحلية.
جميل.
والتخلية قبل التحلية، لاحظت أين التخلية في مثالنا؟ التخلية هو إبعاد
نعم
إبعاد ما يضر، ألا وهو الاتساخ
صحيح.
فهذا هذه التخلية وثم التحلية وضع ما ينفع، ولن ينفع الذي ينفع إلا بعدما أبعدنا الذي يضر.
جميل.
ولذلك
جميل.
نعم. ولذلك هذه قاعدة مهمة جدا، ترى حتى يذكرها العلماء في الفقه وفي قضايا عديدة جدا. التخلية قبل حتى في العقيدة، يعني ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قال الله قال يكفر بالطاغوت قبل أن يؤمن بالله، هذا هي التخلية الأولى، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هي التحلية.
جميل.
فلا يصلح الإيمان بالله إذا لم يكن هناك كفر بالطاغوت. نفس الشيء
لعل دكتور بس بما أن عندنا الأستاذ هاني بن علي العبد القادر، مستشار تربوي ومهتم بالجوانب التربوية، قبل أن يشاركنا في هذه اللحظات أو هو معنا الآن على الخط، أستاذ هاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أستاذ هاني. أستاذ هاني بن علي العبد القادر مستشار تربوي، أهلا بك في برنامج أسس التربية، واليوم حلقتنا عن محكات في التعامل مع المراهقين. اليوم نأخذ المحك الثالث وهو الزواج أو العفة. أهلا وسهلا بك أستاذ هاني، ومعنا الدكتور خالد أيضا بن أحمد السعدي.
حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بمتابعين قناة زاد.
حياك الله أستاذ هاني.
أستاذ أنور
الله يسعدك،
وتحية خاصة لأستاذي في الجامعة الدكتور خالد السعدي.
أنعم وأكرم.
حياك الله أستاذ هاني
يا مرحبا.
وتحية خاصة أخرى لأخيه الأستاذ عبد الحكيم معلمي في المرحلة المتوسطة.
ما شاء الله.
أنعم هذه الأسرة الكريمة، فضل كبير علي بعدكم.
الله ينفع بكم.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. فضل لله ثم لكم يا شيخ.
حياك
الله أستاذ هاني يا مرحبا.
أستاذ هاني الله يحفظك، احنا طبعا قدمنا سؤال ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان هناك ردود متفاوتة. كان السؤال: هل الزواج المبكر سيساعد فعلا على تخطي المراهق هذه المرحلة؟ يعني الزواج السن المبكرة هل سيعين المراهق والمراهق على تخطي هذه المرحلة بنجاح؟ فجاءت الإجابات نعم 54.95%، لا 23.1%، والمحايد لا أعلم 21.95%. تعليقكم أستاذ هاني على هذا السؤال وهذه الإجابات.
ممكن تعيد أستاذ أنور معليش الله يحفظك، تعيد الله يخليك
السؤال. هل الزواج
عاد النتيجة.
النتيجة هل تؤيد الزواج المبكر يعين الشباب على تجاوز مرحلة المراهقة بنجاح؟ نعم 54.95%، لا 23.1%، و لا أعلم 21.95%. أستاذ هاني تفضل.
حياك الله يا أخي. لا الحقيقة يعني إذا كان المقصود بالسؤال يتجاوز مرحلة المراهقة يعني تقلل مشاكل المراهقة مثلا، فلا لا 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 هذا مو صحيح. الزواج عند البلوغ، يعني خلني أتكلم بشكل أدق، يعني الزواج عند البلوغ يساهم، لا يساهم في حل مشاكل المراهقة فقط، ويساهم في حل مشاكل الحياة.
جميل، يعني المفهوم يكون أوسع.
أوسع بكثير.
جميل.
أوسع بكثير.
إذا أنت لا. مؤيد يا أستاذ هاني.
لا مو بس مؤيد. أدعو بقوة للزواج عند البلوغ.
والله أنا الحقيقة مداخلتك أستاذ هاني بالبداية خوفتني شوي.
لا لا أستاذ هاني من دعاة الزواج المبكر ما يحتاج.
أهلا طيب أستاذ هاني تفضل الله يحفظك. إذا أنت مؤيد بقوة تفضل طالب.
ما في شك ما في شك. والحقيقة وكثير من المتابعين أيضا سيعيدون إن شاء الله حينما يتأملون في وظيفة المراهقة. يعني إحنا يمكن أحيانا ننشغل بمعالجة المشاكل والأعراض، ننشغل بالعرض عن المرض ولا يدركون يفوتهم الوظيفة. ما هي وظيفة المراهقة أصلا؟ وظيفة المراهقة هي توفير المناخ الذهبي المؤقت للزواج. هذا المناخ مؤقت لا يعوض. أنت تأمل كذا على داخل الآز، يعني قصيرة لكني أفتح نوافذ فقط، كل واحد خلي تأمل شنو مواصفات سمات المراهقة ويفترض افتراض. خلينا نقول الأخاني يمكن معاه حق، ما لو كانت الحكمة المحتملة من هذه المراهقة هي التزويج في هذا الوقت، ثم يربط سمة المراهقة اللي يشعر فيها يربطها بموضوع الزواج، سيجد أنها منطبقة مفصلة عليها اتصال. هذا المناخ المؤقت لا يعوض، يتم هدره لخلل إيماني ينقل عبودية القلب من عبودية الله سبحانه وتعالى إلى عبودية المال. ينتقل توكل القلب من توكله عن توكل على الرزاق إلى توكله على الرزق. يترتب على هذه المادية تأخير الزواج عن البلوغ إلى وين؟ إلى الوظيفة. كم سنة؟ أكثر من 15 سنة، بغض النظر عن خلق الشاب ودينه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. طيب لحظة شوية خلنا نتأمل، إذا كانوا يرضون دينه وخلقه ما الذي يردهم عن تزويجه؟
الجانب عفوا أستاذ هاني، يعني الجانب الاقتصادي مهم جدا في الحياة، سيعيشون شقاء بهذه الطريقة.
صحيح صحيح. خلينا استأذنك معلش بسترسل شوي.
تفضل طبعا.
وبيكون إن شاء الله بإذن الله في تعليق مشيئة الله. لا شك أن العامل الاقتصادي عامل مخيف، وهذه الاستراتيجية هي الاستراتيجية الشيطانية التي تدخل منها على الإنسان الشيطان. يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه، مغفرة أول مغفرة الله منه الله. وفضل حتى لا تكون أولويتنا الدنيا. أستأذنك أستأذنك العمر السلامة. إذا الذي يمنعهم من التزويج رغم يعني رضاهم عن دينه وخلقه المال. يترتب على هذا انفصال طويل بين الزواج والبلوغ حتى يحصل على الوظيفة، ويحصل خلال هذا الانفصال الطويل الفساد العريض الذي يعني نحتاج أن نتأمل شوية. وجزء بسيط من هذا الفساد العريض مشكلات المراهقة. في تفصيل أكثر لهذا الفساد العريض ولبعض مشكلات المراهقة في محاضرة بعنوان سلسلة الفساد على اليوتيوب، أدعو الجميع لمتابعتها.
في هذه المحاضرة
محاضرة سلسلة الفساد،
سلسلة الفساد
نعم. على اليوتيوب يتضح فيها في هذه المحاضرة كيف يقوم الزواج عند بلوغ بالمساهمة في منع هذا الفساد العريض بإذن الله.
جميل.
طيب خلنا نرجع للوالدين الآن. يمتنع الوالدين عن تزويج حديث البلوغ من الجنسين، ويعني يفوتهم أمور كثيرة. أنا بستوقف يفوت الوالدين الكثير من الأمور. أنا بأخذ الوالدين هذول الآن معي في زيارة إلى السجن المركزي، وأبغاهم ينظرون في قضايا القتلة الذين يؤخرون إلى أن يبلغ ابن القتيل سن التكليف. فإذا بلغ سن التكليف يحكمه الله سبحانه وتعالى في أن يطلب بالقصاص أو يعفو أو يقبل الدية. السؤال أيحكمها الله سبحانه وتعالى في حياة إنسان هلاكها أو بقائها، ولا يحكمها الوالدين في زواجه وسعادة وسعادة وعفافه.
جميل.
الله سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى.
نعم.
الله سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. الآن بدخل في يعني الهواجس اللي موجودة عند الوالدين شوي.
جميل.
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. كل المفسرين الآية اللي يحب يبحث الآية رقمها 6 في سورة النساء، ابحثوا في التفاسير. حتى إذا بلغوا النكاح إجماع المفسرين أنه البلوغ الاحتلام. حتى إذا بلغوا النكاح، إذا هم بلغوا النكاح الآن تزوجوا، ما الذي بعد الزواج؟ قال فإن آنستم منهم رشدا. السؤال أيها الآباء، الرشد قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ بناء على هذه الآية نفهم أن الرشد ليس شرط للزواج، وإنما شرط للمسؤولية المالية. هذه قضية أخرى ولها تفصيل أشرح. بل الزواج هو سبب يؤدي للرشد. وخلنا ندخل في شيء آخر يفوت الآباء، ما يدركونه. رشد الزوجين يكون أحيانا، رشد الزوجين يكون أحيانا عاملا معيقا دون بلوغ الزواج أعلى درجات القوة في هذه المرحلة. وفي هذا أيضا تفصيل آخر في محاضرة أخرى في قناة الزواج عند الأب. أما بقايا الطفولة فكنز عظيم في بقايا الطفولة موجودة في حديث البلوغ من الجنسين. هذه البقايا كنز عظيم وميزة لا تعوض للزوجين حديثي البلوغ، تعطي هذه الصلة الزوجية بينهما ما لا يعطيه الرقم الموجود في الرصيد البنكي ولا رقم المرتبة في السلم الوظيفي. يتردد الآباء لعدم تحمل المسؤولية عند حديثي البلوغ، والحقيقة مسؤولية حديث البلوغ في الزواج مختلفة جذريا عن تصورنا السائد لتحمل المسؤولية الزوجية. أولا هذه الأسرة الناشئة ستكون في حضانة الأسرة الأصلية، أصلا هذا هو الوضع الطبيعي، أن تكون في حضانة الأسرة الأصلية، وهذا هو وحده مفتاح العودة للأسرة الممتدة والتخلص من خطر الأسرة النووية. المسؤولية المالية في هذه الحالة في هذه المرحلة هي مسؤولية الأسرة الحاضنة وليست مسؤولية الزوجين. وفي خطاب الله تعالى وأنكحوا الأيام، الخطاب موجه للآباء ليس موجه للأبناء.
جميل.
مسؤولية الزوجين حديثي البلوغ ما هي إذن؟ هي توثيق صلتهم ببعضهم فقط، بس هذا هو مطلوب الآن في هذه المرحلة، مسألة مرحلية في هذه المرحلة، مطلوب فقط أن يوثقوا صلتهم ببعضهم. حديثي البلوغ هم أقدر ناس في هذا المناخ الذهبي المؤقت على توثيق الصلة بينهما، أقدر على ذلك من أي سن آخر بكل ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من ميزات وسمات.
جميل.
أدعو الإخوة الكرام المتابعين ليكونوا أكثر ثقة في تدبير الله، وأكثر ثقة في حكمته، وتوكلا عليه، وتأملا في آيات كتابه، ويحرصوا على أداء أمانتهم في أولادهم وبناتهم. كما أدعوهم أيضا لمتابعة حساب الزواج عند البلوغ على تويتر، وقناة الزواج عند البلوغ على اليوتيوب، وأرجو أن ينفع الله سبحانه وتعالى بهما. شاكر لكم جميعا.
شكرا. شكرا أستاذ هاني، حقيقة أنك جزاك الله خير، هالمداخلة القصيرة أثرت مسائل كثيرة تحتاج إلى نقاش، أظن حلقة أخرى وأخرى. لعل الدكتور خالد السعدي له تعليق. شكرا أستاذ هاني بن علي العبد القادر على المشاركة الجميلة، مستشار تربوي وأيضا صاحب موقع الزواج قبل البلوغ. تفضل يا أستاذ. أستاذ الدكتور خالد، الدكتور خالد لعلك تلغي إغلاق الصوت من عندك. أستاذ الدكتور خالد تسمعنا؟ لعلك تلغي إلغاء الصوت الميوت. طيب إلى أن يرجع لنا الدكتور خالد، الحقيقة أستاذ هاني بن علي العبد القادر مستشار تربوي أثار في حديثه نقاط مقلقة بالنسبة للأباء. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. تعليق الدكتور على مداخل أستاذ هاني بن علي العبد القادر.
الحساب الظاهر الزواج عند البلوغ ولا هكذا؟ عنده
ليس قبل. صحيح عند البلوغ
في التويتر وفي قناة اليوتيوب. حقيقة واختيار الأستاذ الكريم هاني، وشكرا له على المداخلة للمعرفة الحقيقة بأنه يتبنى هذا الموضوع بشكل قوي جدا، ويطرح القضايا بشكل يعني فيه استدلالات مع ما يواجهه الحقيقة من ربما استدراكات وما شابه ذلك، وهذا لا يضير الفكرة لما تطرح وتكون لها أدلتها بغض النظر عن الآراء هنا وهناك. حقيقة يعني أنا سأذكر لك أستاذي أنور وقائع يعني رب تدعم ما يتعلق بقضية الكلام حبيبنا الأستاذ هاني. حدثني أحد أساتذتنا بروفيسور في علم النفس وهو شخص مشهور في هذا المجال التخصصي، يقول حضرت زواجا لابن زميل له، يقول فتفاجأت في الزواج أن هذا الابن عمره 15 سنة، ويقول معي أستاذ أنور؟
نعم
أنا من يقول وحضرت
داخل معك متفاعل بقصة 15 سنة متحسف على أيامنا
الله لك
تفضل طال عمرك.
ويقول حضرت العام المقبل السنة الثانية زواج ابنه الثاني وإذا به عمره 15 سنة.
ما شاء الله
15 سنة. يقول هذا ودكتورنا هذا حقيقة من دعاة أيضا الزواج المبكر ويؤكد عليه، وهو أصلا تخصصه في علم النفس النمو وبروفيسور في هذا المجال ولو التخصص. فالحقيقة الأمر يحتاج، شوف الحين هذا الجانب بنائي لاثنين في أسرة مثل ما قال الأخ، التكليف يعني ليس أقل شأن، الزواج ليس أقل إذا كان التكليف حصل فالزواج من باب أولى، وأشار إلى قضية تحميل أو تحمل المسؤولية، وهذه قضية ستأتي معنا في المحك الخامس بعد هذا المحك، وهو مناسب جدا لمحك العفة والزواج وما يتعلق بالزواج، ألا وهو محك تحمل المسؤولية في هذه المرحلة. وبلا شك إذا وجد النضج في الابن وربي من نعومة أظفاره على ذلك وتحمل المسؤولية وهو أصلا دخلها سنة التكليف، سيكون هناك قابلية لمثل هذه القضية، ناهيك عن ما يرتبط بالجانب المالي الذي هو ما يعني مسؤولية الأسرة ومسؤولية الأب حتى نعم. يتحقق هذا الأمان ويتحقق الإشباع العضوي ويتحقق الإشباع النفسي. شاب
ما زلنا مع هذا المحك الخطير، محك العفة والباب الكبير الذي نلج من خلاله إلى هذه العفة وهو الزواج، لكن سنواصل حديثه يا دكتور مع هذا الشاب مرحلة الثانوية بعد هذا الفاصل. نستأذنكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في هذا الفاصل ثم نعود لنواصل.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
ما أعجب النفس البشرية فهي مهيئة للخير والشر، فيها الطباع الحسنة والسيئة، ولا نجاة للإنسان من شرها إلا بمراعاة آداب النفس، ومنها المداومة على تزكيتها وتنقيتها. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي ينقيهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق، ويجنبها الكبر والغرور، فإن المغرور يظن نفسه محسنا وهو مسيء. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويلزمها بالمراقبة، وهي دوام علم العبد باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فمن راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. والمراقبة ترفع النفس إلى مرتبة الإحسان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتثمر للنفس كذلك الرقابة الذاتية، فلا يحتاج إن كان عاملا أو موظفا إلى مشرف يراقبه أو مدير يحاسبه لاستشعاره اطلاع الله عليه. ومن آداب النفس محاسبتها بأن يسأل العبد نفسه عن كل فعل يفعله: لما فعلته؟ فإن كان خالصا لله صوابا على السنة أتمه، وإن لم تنع عنه وأحسن نيته ولام نفسه على التقصير. قال ابن القيم رحمه الله: فإن زكاة النفس وطهارتها موقوف على محاسبتها، فلا تزكو ولا تطهر إلا بمحاسبتها، فبمحاسبتها يطلع على عيوبها، فيمكنه السعي في إصلاحها. ومن آداب النفس مجاهدتها في الله بأن يحملها على طاعته ويمنعها من اتباع هواها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، ومن فعل ذلك فمأواه الجنة. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
هناك سفينة وشراعها.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إليكم بعد هذا الفاصل مع سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي، ووقفنا عند الشاب في المرحلة الثانوية. تفضل سعادة الدكتور.
حياك الله أستاذ أنور. الحقيقة حدثني أحد الفضلاء من الأساتذة الناجحين في المرحلة الثانوية أن طالبا كان سمعته يعني سمعها يعني فيها من الكلام الكثير وال السلبي الذي يعني لا يترك شاذة ولا واردة إلا وقد يعني ولجها. فيقول يعني وجدت الكلام عنه كثير، فقلت لماذا لا أتحدث معه وأنظر إلى يعني ماذا يعني يمكن أن نفعل معه. يقول فجلست مع هذا الطالب الحقيقة، وجدت أن قضيته مرتبطة بهذه المشكلة، المشكلة مرتبطة بالعفة ومرتبطة بالغريزة. وقلت له سمعتك يعني بلغت ما بلغت. قال أنا أعرف ذلك وأسأل الله أن يتوب علي، فماذا أفعل؟ قال يقول فقلت له ليس لك يا بني إلا الزواج. قال نعم الزواج، أنا طالب في ثاني ثانوي أتزوج؟ هذا مستحيل. قال قلت له يا أخي يا بني يا ولدي الزواج الزواج، افتح الموضوع مع والدك. يقول ذهب مني مستهترا يعني أن القضية هذه بعيدة. يقول فأتى إلي، حدثني نفس الأستاذ، يقول فأتى إلي هذا الطالب بعد أسبوعين فقال لي يا أستاذ، يا أستاذ عبد الله، حقيقة أنت يعني أشغلت بالي ولم أنم تلك الليلة وحصل ما حصل. قال ماذا حصل؟ قال أنا راكب مع والدي في السيارة، يقول فبدأت يعني مشاعري تنتابني وأفكر بنقطتك وأريد أن أتحدث مع الوالد، وأخشى أن الوالد لما أتحدث معه لحظة في سد أنور أتحدث معه عن الزواج أنه يصفعني كف هكذا،
نعم،
وأنه يعني يرفض مني هذا الطلب. يقول والله دقات قلبي ازدادت، ولكن كلامك أن هذا هو الحل فعلا أنا مقتنع فيه. فقلت يا يبا يعني يا أبتي. فقال وش عندك يا ولدي؟ قال أبي تزوج. قال والنعم رجال
أبرك ساعة
تستاهل
الله الله.
تستاهل. يقول فسبحان الله العظيم، يقول يا أستاذ أبشرك الآن والدي يعني رضي ووافق، بل أبشرك أننا قد خطبنا البنت.
ما شاء الله، هذا في أسبوع
وتزوج في أسبوعين
ما شاء
وتزوج
الله.
تزوج الابن هذا الطالب بعد ذلك بفضل الله عز وجل. فالقضية لما تنظر إلى الأب تقول لن يزوج ابنه، وتنظر للابن يقول لن يتزوج، لكن أتى هذا المعلم الناجح فعلا وقال لا حل لك إلا بهذا. وهذا هو عين الحقيقة، هذا عين الحقيقة، هو في محك شديد لا بد أن يشبع هذا المحك، والزواج هو أكبر منافذ الإشباع فيما يتعلق في موضوع
لعل العفة. لعل الدكتور نشوف رأي الأستاذة نورة بنت عياد المطيري، تربوية ومديرة مشاريع في مركز رواد الإبداع ومركز مرافق الفتيات في الخفجي. أستاذة نورة بنت عياد المطيري، أهلا وسهلا بك في برنامج أسس التربية. أستاذة نورة بنت عياد المطيري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة نورة هل الصوت واضح؟ هذه الإخوان الصوت مو بواصلني هنا. طيب يمكن ما سمعوني. أستاذة نورة بن عياد مطيري، السلام عليكم. طيب إذا تحسن الاتصال نرجع إلى الأستاذة ونسمع رأيها في هذا الموضوع. إذا دكتور كان فعلا من الواقع شاهداني كان لدينا شاهداني من الواقع على نجاح الزواج في المبكر للشباب وكان له أثر في استصلاح وضع الشابين الآن.
لا لاحظ لاحظ ليس استصلاح النموذج الأول بناء يا أخي ليس هناك مشكلة حاصلة عندهم
جميل.
إنما تزوجوا فهذا بناء وهذا أصلا خطة موجودة في داخل الأسرة. النموذج الثاني النموذج الثاني فعلا علاجي عرفت كيف؟
جميل
فعلا علاجي فهو إذا الزواج هو جانب نمائي وجانب وقائي وجانب علاجي أستاذ أنور هذه قضية مهمة جدا
جميل. أي نعم
طيب تريد أن نكمل موضوع التخلية والتحلية الله يحفظك؟
أي نعم نرجع إلى هذا الأساس أساس التخلية والتحلية طيب. في العفة
طيب شيخ أستاذنا الكريم شوف يا أخي الكريم كما قلنا في النموذج في التخلية والتحلية التخلية إبعاد أي شيء ضار ما هو أي شيء ضار أخي الكريم في موضوع الموضوع الجانب المرتبط بقضية النمو الجنسي لابد من الابتعاد عنه لذلك جاء مثلا التوجيه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
الله
هذا ما الله هذا جانب مرتبط بالتخلية لأنه حتى لو كان متزوجا ولكنه ينظر إلى ما حرم الله سيقع في فخ إشكاليات المرتبطة بقضية إشباع الجانب الجنسي لا. حتى ولو كان متزوجا
جميل.
لذلك
جميل.
التحلية لا تصفو إلا بعد التخلية ومن التخلية مثل ما قلنا اللي هو قضية غض البصر فهو أي شيء فيه إشكال يبتعد عن أي بيئة أي رابط أي وسيلة اتصال أي موقع أي صديق أي علاقة فيها
دكتور
فيها
دكتور نعم الله يسعدك يعني لا أعتقد يعني وجهة نظر قد تصححها لي جزاك الله خير نحن تلاميذك في هذا الباب لكن لا أعتقد أن في مثل موضوع الزواج نحتاج إلى التخلية التامة لدى الشاب وإنما قد يكون إشباع الإشباع سبب لإزاحة المشاكل أو الترسبات الموجودة السيئة فيكون عندنا كأسلوب علاج أسلوب علاجي وقد يكون بنائي وقد يكون وقائي أيضا أننا نشبع هذا الأمر وبهذا الإشباع يتم إزاحة بهذه تنقية وتنظيف بأسلوب الإزاحة ما أدري تؤيد هذا ولا لا لكن
هو علي حال إذا كان المقصود منها يعني كما يقال التخفيف إلى آخر نعم الكلام هذا صحيح لكن نحن لما تحدث عن قضية التوجيه الشرعي المرتبط بالحلال والحرام وأيضا نتكلم عن قضية فعلا الشعور بالسكن والود والرحمة والشعور بحقيقة المتعة المتعلقة بأي شيء مرتبط بقضية التحلية فنقول لا يمكن يحصل هذا الكلام إلا بعد التخلية لكن ليس معنى كلامنا شخص مقترف لأمر معين يؤثر في هذا الجانب نقول لا تتزوج حتى تنتهي من هذه القضية لا
جميل جميل.
نحن نتكلم على قضية الصورة التي يجب أن نكون عليها
نعم.
والمقصر يراجع نفسه فيها
نعم صحيح.
الشيء الثاني ليس التحلية أستاذ أنور هي كلها الزواج أيضا من التحلية أي أمر إيجابي يمكن أن يغذي هذه القضية أو يحرق الطاقة المتعلقة بهذه القضية أعطيك مثال الرياضة
نعم.
من التحلية يعني لما أنه يمارس الرياضة الشاب ويحرق طاقته ويشغل نفسه إملاء أوقات الفراغ القراءة يا أخي الكريم الاستمتاع بالحلال إشغال أوقات الفراغ كل هذه الأشياء من الجوانب التحلية بل خذ مثال وهو قضية ما يرتبط بالصوم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن فرجه ومن لم يستطع عليه بالصوم فإن له وجاء الصوم هذا تحلية طيب شاب يصوم تقول لماذا تصوم قال أريد أن أعف نفسي أنا لا أستطيع الزواج هذا الشاب نقبل رأسه تلك البنت التي تصوم من أجل أن تعف نفسها يقال له ما شاء الله عليك تبارك الله هذا هو منهج مهم جدا
نعم.
أن نسعى لتكثير جوانب التحلية ونبتعد عن القضايا المتعلقة بالمؤثرات السلبية ألا وهو تحقيق جانب التخنية.
نعم.
لذلك القاعدة العامة، القاعدة العامة أي مثير سلبي سده يا شيخ، فليتعوذ بالله ولينتبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه، أي لا تفتح باب الشر والشيطان والحرام، إذا دخلت هذا الباب ستلج هذا الباب. والجانب الآخر التحلية، التحلية حتى تشبع هذا الجانب، أو على أقل تقدير أنك تقي نفسك أو تحرق الطاقة المتعلقة بهذا الجانب، كما قلنا بالرياضة وإشغال أوقات الفراغ والصيام والزواج، بلا شك أنه أنفس معاني التحلية المتعلقة بالمحك العفة ومحك الزواج. نعم
نعم. من خلال هذا النقاش يا دكتور نرى أن هناك توجه إيجابي، توجه جميل نحو دعم الزواج المبكر وجعله أعظم باب للحصول على العفة والاستعفاف. لكن
أنت عندك النسبة الأكثر وين صارت؟ في نعم، صح ولا لا؟
صحيح صحيح. لكن
وهذا مؤشر جيد الحقيقة.
لا شك، لا شك، هو كمبدأ يا دكتور كمبدأ جميل، لكن أنا صحيح أنا بالنسبة لي سأعود إن شاء الله بعد الحلقة وأسمع إلى كلام الدكتور الأستاذ هاني بن عبد بن علي العبد القادر، لأنه أثار عندي بعض التساؤلات تحتاج إني أسمع كامل، ولعل يكون لنا لقاء آخر. وأصح إخوان المستمعين ومستمعات السماع لعل يعدل عندنا بعض الأفكار اللي حقيقة توارثناها من التناقل العام والاحتكاك العام بالمجتمع، صار عندنا بعض القناعات قد تكون خاطئة ونحتاج إلى تحسينها، أو أننا نناقشها بالمنطق العقلاني والإيماني. لعل الدكتور ندخل إلى باب العقلاني والجانب العقلاني في موضوع الزواج والعفة، إذا كان عندك شيء في هذا الباب. الله،
أنا أريد أن أقول في هذا المضمار اللي ممكن نسميه بالأسلوب العقلاني الانفعالي، الأسلوب العقلاني الانفعالي، حقيقة نستلهم هذا الأسلوب أستاذي أنور من النبي صلى الله عليه وسلم. أتذكر قصة مشهورة أستاذ أنور والإخوة المشاهدين والمشاهدات، أتذكرون قصة مرتبطة بجانب العفة ترتبط بهذه المرحلة العمرية مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما نريد أن نتذكر
الشاب،
ماذا يأتي في أثناء الشاب؟ أحسن،
الشاب الذي طلب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا،
في الزنا. نعم. طيب أنا لن نتكلم عن قصة مشهورة ولا نتحدث عن حيثياتها، لكن سأتحدث حينما قال أدن مني، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو عليه الصلاة والسلام؟ أخذ وحاوره بهذا الأسلوب الذي ممكن نسميه أسلوبا عقلانيا انفعاليا، وهي نظرية مشهورة في العلاج النفسي. أترضاه لأمك؟ قال الشاب: لا فداك أبي وأمي. قال: وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أستاذ أنور، لما قال النبي أترضاه لأمك عليه الصلاة والسلام، ماذا جاء عند الشاب؟
نعم،
صورة في ذهنه. ما هي الصورة؟ ما هي الصورة
الآن؟
أن أمه
العقلاني هذا،
لا لا، أن أمه يزنى بها والعياذ بالله.
نعم نعم نعم،
هذا الجانب العقلاني. زين، هذا الجانب العقلاني أثر في الجانب الانفعالي فقال: لا فداك أبي وأمي، يعني مج، فداك أبي وأمي، مج هذا الشيخ، لا يمكن يقبل هذا الأمر. قال: ترى وهكذا الناس
صحيح
لا يرضونه لأمهاتهم. ثم قال: أترضاه لأختك؟ ونفس الردود. ثم: أترضاه لعمتك؟ ونفس الردود.
نعم.
ثم:
نعم.
أترضاه لخالتك؟ ونفس الردود. لاحظ هذا الجانب مهم جدا في موضوع العفة يا أستاذي أنور، اللي يقع في فخ المؤثرات السلبية عليه أن يتذكر هذا الموقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشاب. هل ترضى هذا الأمر لأمك؟
نعم. نعم.
فيما يتعلق بانتهاك العرض، أيا كان هذا الأمر من الفاحشة أو من مقدماتها، هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لأختك؟ هل ترضاه لعمتك، لخالتك؟ إذا هو عاقل وهو كذلك، نعم، سيتأمل هذه القضية ونفسه تمج هذا الأمر: لا فداك أبي وأمي، وهكذا الناس لا يرضون لأمهاتهم. وقد جربت هذا يا أستاذ الكريم، أذكر قصتين إذا تسمح لي.
إذا باختصار دكتور الله يخليك، إذا تكرمت الله يحفظك ويرعاك، الوقت يداهمنا، بس عطنا القصتين.
الله بقي على الوقت
دقيقتان للأسف.
طيب، هي شخص يتعرض إلى شخصين إلى بنات، فقلت لهما السلام عليكم، لو كانوا هؤلاء أختكم ماذا تفعلون؟ فغادرت ثم لحقوني، قالوا والله هذه الكلمة ما قال لنا أحد. قلت هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعاهدك أن لا نعود إليها بعد ذلك، لأنه تذكروا أختهم. طالب في الجامعة أتى وقال لي كل شيء يعني أكاد أني فعلته إلا وعياذ بالله الزنا، لأني لا أقبله، أتذكر أختي. قال هل ترضى؟ قلت له هل ترضى أختك يخرج معها شاب؟ قال لا. قلت كما فعلت في موضوع الزنا فافعل في موضوع العلاقات حتى تمتنع عن ذلك. هذا أسلوب يسمى الأسلوب العقلاني الانفعالي، وهو ناجح في الابتعاد عن المثيرات السلبية المرتبطة بالإشباع الجنسي، والله أعلم.
أحسنت، بارك الله فيك يا دكتور، نفع الله بعلمك. الحقيقة الموضوع أخذ حيز لم أكن أتوقع أن يأخذ الحلقة كاملة، لكني لعل الموضوع حقيقة في ذهني، يعني أتكلم عن نفسي وقد يشاركني في ذلك بعض المشاهدين والمشاهدات. أجد أننا قصرنا نوعا ما في إشباع هذا الموضوع، خاصة بعد إثارة بعض النقاط التي قلبت عندنا الموازين، التي قد تكون موازين منكوسة وليست صحيحة، لكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإخواننا وأخواتنا الهدى والتقى والعفاف والغنى.
آمين.
مبدأ العفة مبدأ عظيم جدا يربي عليه الإنسان، ينبغي أن يربي المسلم نفسه عليه. والحقيقة أنه ليس بالأمر السهل والهين، وإنما يحتاج إلى المجاهدة، والله عز وجل وعد بالإعانة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ونذكر في جانب المحافظة على أعراض المسلمين والمسلمات، ولو زدت لزاد السقة. كلمة دقيقة، كلمة أخيرة مع الدكتور خالد السعدي نختم بها الحلقة في 20 ثانية.
حافظكم الله، أسأل الله عز وجل أن يبارك وأن يرزقنا العفة وذرياتنا، وأن تهتم الأسر الحقيقة بالنظر في هذا الموضوع بجدية، وله علاقة بالمحك القادم ألا وهو محك تحمل المسؤولية في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل.
نفع الله بكم يا دكتور، وما زلنا مع محكات التعامل مع المراهقين، وانتظرونا في الحلقة القادمة، سأتكلم عن موضوع آخر مواضيعها القوية بعنوان تحمل المسؤولية لدى المراهقين والمراهقات. شكرا لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نأمل منكم المشاركة والمتابعة عبر قنوات التواصل الاجتماعي. سددكم الله ووفقكم ونفع بكم أجمعين أينما كنتم.
آمين.
هذا ما تيسر. شكرا لسعادة الدكتور، شكرا للذي دخلونا،
شكرا
لمتابعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.